بسم الله الرحمن الرحيم. بحول الله سبحانه وتعالى نبدأ في شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في الفقه المالكي. وهذا الكتاب كما هو معلوم به ينهي طلبة الفقه دراستهم الفقهية، ويقع آخر ما يدرس بعد دراسة مرشد المعين ابن عاشر والرسالة ابن أبي زيد، وربما درست العشماوية أيضا بشرح الصفتي، لكن الذي تقرر أخيرا هو دراسة ابن عاشر ثم الرسالة ثم المختصر. وقد استقر اعتبار هذا الكتاب أهم كتاب في هذا الموضوع منذ أن ظهر، وقد وصف بعبارات كثيرة، وصفه بذلك من تكلموا عليه، قد وصفوه بأنه صغير الحجم كثير العلم، جمع فأوعى، وفاق أمثاله ضربا ونوعا، واختص بتبيين ما به الفتوى وما هو الأرجح والأقوى، ولم تسمح قرينة بمثاله، ولم ينسج على منواله، إلى آخر ما ذكر في وصف هذا الكتاب. وقد انتشر هذا الكتاب بين الناس، وصار له صيت عظيم، حتى صار عوام الناس إذا ما أعجبوا بأمر ينسبونه إليه، فيقال هذا الكلام من كلام سيدي خليل ما يقول الأمازيغ، وهذا يدل على ما بلغه في قلوب الناس من الاعتبار. وقد وقعت العناية والاهتمام به منذ أن أدخل ابن التلمساني كتاب شرح بهرام عليه إلى المغرب، والذي يظهر أن مختصر خليل لم يكن معروفا قبل ظهور هذا الشرح، فقد دخل أولا هذا الشرح وشرح بهرام على المختصر، فأقبل عليه الناس منذ ذلك الظرف، ووقعت العناية به صرحان وتحشية، واعتنى الناس به حتى صار له من الصراح ما يفوق 80 صرحا، وعليه حواشي كثيرة. والذي يظهر أن ظهور المختصر كان بعد موت خليل رحمه الله، الشيخ خليل، بنحو 100 عام. إذ من المعلوم أن الشيخ خليل توفي 776 على ما أعتقد، كذلك 776، وكانت وفاة ابن الإمام في القرن التاسع في نحو 850 ونيف، 57 تقريبا. إذن بين موت صاحب المختصر وظهوره في المغرب نحو 100 سنة. ومن ذلك الظرف الذي ظهر فيه وقع مقررا في الدراسة الفقهية. قد كان من قبل الناس عاكفين على مختصر ابن الحاجب الفرعي الذي يسمى بجامع الأمهات، يعتنى الناس به شرحا ودراسة ووضع حواشي عليه، وكان أهم شرح عليه هو شرح خليل نفسه، شرح مختصر صاحب، شرح صاحب المختصر خليل هذا، والمسمى بالتوضيح، وقد أظهر فيه نفسا فقهيا معتبرا من ناحية التوجيه وفي الإسناد الذي هو في الحقيقة الفقه المعتبر. وبهذا صار هذا الكتاب معتنا به ومهتما به زمان منذ ذلك الظرف، إلى أن ظهر مجموع الأمير الذي يسمى بمختصر الأمير. وهذا الكتاب في الحقيقة لم تكن العناية به كبيرة، ولكنه كان بعض الناس قد اختار أن يجعله كتاب دراسة. وهذا الكتاب في الحقيقة مختصر مهم، أمير المصري هو الذي كتبه، وله عليه حاشية تسمى ضوء الشموع على المجموع. وكان من اعتنى به في سوس الجشتيميون على وجه الخصوص، لهم به عناية كبيرة، وكانوا يدرسونه ويجعلونه في الدرجة الأولى فيما يدرسون من كتب الفقه. وقد كان الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الجشتيمي على قصد أن يضع له شرحا، لكنه صد عن ذلك لمانع ولم يضع عليه هذا الشرح، مع أنه لو وضع عليه هذا الشرح فسيكون له، فسيكون له منزلة، وربما سيكون ذلك سببا في عناية الناس به والاهتمام به، لكن ذلك لم يقع، فبقي كتاب مجموع الأمير بلا شرح. لكن مال بعض الفقهاء إلى ترجمته، فترجمه والد العلامة مختار السوسي رحمه الله الذي يسمى بالشيخ عادي الدرقاوي، ترجمه إلى الأمازيغية، ولكن ترجم منه فقط باب العبادات في باب الحج. وكان الناس يحفظونه ويعكفون على حفظه، الناس أقصد الذين لا يعلمون اللغة العربية الأمازيغ، وأغلب الذين يحفظون الفروع الفقه من الأمازيغ ممن لم يتعلموا العربية، كان هذا الكتاب هو المعتمد عندهم، كما كمثل كتاب الذي ترجم فيه المختصر أيضا، وهو كتاب الهوزلي الذي يسمى بالحوض، هذا أيضا ترجم باللغة الأمازيغية. وكان الناس يحفظون هذه الكتب ويعتكفون عليها ويقرؤونها بلغتهم، وكان ذلك سببا في أنهم يحفظون الفروع الفقهية على ظهر القلب. هذا كان في هذا الظرف، بمعنى أن هذا الكتاب كان سوف يحل محل المختصر كتاب الأمير، مجموع الأمير، لو قدر له أن يشرحه الشارحون وينصره في المدارس ويعلمه لمن يتعلمه، لكن ذلك لم يقع. وكان للجستيمي عناية كبيرة بهذا المختصر، مختصر الأمير، وقد ضاع منه، ربما أخذه منه آخذ أو ربما ضيعه، مهم ضاع منه، فكان شديد التألم على ذلك، وكتب شعرا في هذا الموضوع انتشر واشتهر وقرئ في المجالس والنوادي. ومن ذلك قوله: ولا أمر أمرا من أمور لعيشتي، وأمري معادي في نهاري وفي ليلي، أشد صليا للفؤاد تأسفا، وأغلب في فكر وأسلب للعقل، وأكثر في شكواي من فقد ضالتي كتاب الأمير الحائز السر والفضل. وأي كتاب مثله في اختصاره وميز اختصاره على أشهر القول، كفاه فخارا كتب الشيخ وحبه له إذ يقول إنه عادم المثل، إلى أن قال: على أنه لو قد رأى ما رأيته لبالغ في النشدان بالفعل والقول. كان هم هذا الكتاب الذي ضاع منه لا يفارق قلبه، فخاطب ولده يوما يحثه على طلب هذا الكتاب الذي ضاع منه، فقال: فابعث أمينا من الطلاب يخبرنا بضلتي ليريح القلب من حزني، إلى أن قال: لو اشتراه امرؤ بمثله ذهبا ما لامه أحد من خيفة الغبن، حركه للضرورة. هموم ذاك الكتاب لن تفارقني، وأنها قد أشابت ما على ذقني. بمعنى أن هذا الكتاب كانت له به عناية فائقة ظهرت في هذا الجزع الشديد الذي وقع على قلبه من فقده. وهذا العالم الذي يسمى بالجسيمي أعلم الناس بالفقه المالكي من المتأخرين، وله إحاطة كبيرة بفروعه، وكان يقول بتحريم الفتوى على أهل سوس لأنهم ليسوا على دراية بأصول الفقه. وله أبيات منظومة في هذا الباب تروج وتروى في المجالس. وقد ترك شيئا من الاهتمام بهذا الكتاب بعد ذلك، تركه ممن بعده، فكان ممن له به عناية القراطيون، وهم ممن أخذوا عنه الفقه وحبب إليهم هذا الكتاب فكانت لهم به عناية. وكل من جاء بعد ذلك ممن أخذ عنهم له نفس الاهتمام، لكن انتهى الأمر بعد ذلك وانقطعت العناية بكتاب الأمير. وهذا الكتاب الذي هو الأمير في الحقيقة لبعض الشرقيين به عناية، ولكنها لم تصل إلى العناية التي ليست للمختصر، وذلك مما يبحث في أسبابه. ذلك مما يبحث في ابحث في أسبابه هذا المسلك في البحث في أحوال الفقه وما يلازمه من أحوال وخصائص. وهذا الكتاب المختصر له أسانيد كثيرة، أكتفي هنا بذكر هذه النقطة الثانية التي سنذكرها هنا، هي قضية إسناد. هذا الكتاب له أسانيد كثيرة، كل طالب في هذه الجهة إذا درس الفقه فإنه يرويه، وإن لم يكن يحفظ هذا الإسناد فإن إسناده محفوظ. وأذكر هنا طريقة واحدة فقط كتبتها على ظهر هذا الكتاب من زمان، وله طرق كثيرة هي أيضا محفوظة وموجودة ومسطورة، لكن سأذكر طريقة واحدة وهي طريقة عن الجشتميين، وكل الطلبة في الجنوب المغربي يعرفون أسانيدهم إلى الجشتميين، لأن أغلب طلبة الذين يدرسون الفقه في هذا العصر ليس بينهم وبين الجشتميين إلا ثلاثة رجال أو نحو ذلك، فكل يحفظ أسانده إلى الجشتمي. إذن الجشتمي دواء الذي نبدأ منه، والقراطي الذي ذكرناه أخذ عنه، وقد أخذ عنه جماعة من الفقهاء منهم من أخذنا عنهم كما سيأتي ذلك في موضعه. الجشتمي اسمه أحمد، عن أبيه عن جده عن الحضي عن أحمد الصوابي، هذا الذي تنسب إليه المدرسة التي في مصر، عن أبي سالم التكشتي عن اليوسي عن ابن ناصر الدرعي عن العياشي صاحب الرحلة عن الأجهوري عن اللقاني عن السنهوري عن يوسف البساطي عن بهرم عن خليل. هنا هذا هو إسناد المختصر، ولكن هذا الإسناد لم ينقطع بل استمر إلى مالك. عن خليل عن المنوفي عن ابن الحاج عن أبي إسحاق المطاطي عن أحمد بن إدريس عن ابن الحاجب. هذه إذن إسناد يوصلك إلى صاحب المختصر جميع الأمهات ابن الحاجب. عن ابن الحاجب عن شمس الدين الأبياري عن إسماعيل بن عوف عن سند بن عنان شارح المدونة عن الطرطوشي عن الباجي عن أبي طالب المكي القيسي عن ابن أبي زيد. هنا وصلت الآن إسناد الرسالة. عن أبي بكر بن اللباد عن يحيى بن عمر البلاوي عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك. والإسناد الآن فيه هؤلاء جميعا، وهذا الإسناد مختار لأن فيه هذه الأسانيد إلى جميع كتب الفقه التي تدرس. صلوا إلى خليل، ثم من بعد ذلك بن حاجب، ثم ابن أبي زيد القيرواني، ثم تنتهي إلى مدونة سحنون. وتوجد طرق كثيرة محفوظة، لكن هذه واحدة منها. ومنهم من يقول عن أحمد الصوابي عن أبي محمد بن عبد الكريم التداغوتي عن اليوسي، ثم عن ابن ناصر وهلم جرا. وله طرق أخرى عن أحزي، هذا الفقيه المعروف، وله طرق كثيرة كلها تلتقي في الناصريين من ناصر الدري. وكل أسانيد شمال المغرب تنتهي إلى الأجهري، أبي علي الأجهري. حتى الموريتانيين عندهم عن أبي عثمان المغربي، هذا فقهاء المغرب، عن الأجهري. بمعنى أن علي الأجهري هو الذي تنتهي له أسانيد شمال إفريقيا كلها على ما رأيت الله أعلم في رواية مختصر الشيخ خليل. وهذا الإسناد نفسه هو إسناد البخاري، إلا أنهم يقولون فيه بعد الدرع كدرع يبدلون الإسناد، يحولون الدرع عن ابن ناصر الدرعي عن المصمودي عن السراج عن ابن هارون عن ابن غازي عن ابن مرزوق عن ابن عرفة عن ابن شهاب الدين وعن ابن الغازي عن القوري عن السفياني عن أبي فارس القروي عن أبي الأحسن الصغير عن أبي الفضل بن راشد عن أبي محمد بن صالح عن زانق، وليس زانف كما في بعض المخطوطات، وأبي البقاء عن ابن وشكوال ابن عتاب عن أبيه عن إسناد الفقه المالكي هذا عن أبي محمد مكي عن ابن أبي زيد عن اللباد عن يحيى بن عمر إلى آخره. لكن هنا في البخاري عن ابن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت السجسي عن ابن الحسن بن محمد الدودي عن عبد الله بن أحمد بن حماوي عن الفارابري عن محمد بن إسماعيل البخاري. يعني أن أسانيد جميع الكتب التي تدرس في الفقه وفي الحديث لها أسانيد متعددة في هذا البلد، ولك أسانيد أخرى قد توصلك إلى الأندلس، ولك أسانيد أخرى تتصل بك إلى الهند. فعلماء الهند محدث الهند أوصلهم إلى أوصل جعل الجستيمي أسانيد الهنديين متصلة برواية أهل المغرب. على كل حال فهذا باب واسع والكلام فيه طويل، ويكفي ما ذكرناه دبتنا الإسناد. ومن له رغبة في المزيد من هذا الباب فإنه يمكن أن يطلب ذلك في كتب التراجم والأسانيد. وهؤلاء جميعا الذين سمعتم من كبار العلماء، وهذه المدارس التي كان فيها هؤلاء أصبحت الآن كما قال الشعر: ولقد مررت بديارهم ولقد مررت وطلولها بيد البلا نهب. هذه المدارس التي كانت مراكز العلم كمدرسة الحضيقيين ومدرسة التمجيدشتيين ومدرسة، هذه المدارس كلها أصبحت الآن لا خبر ولا أثر، وأغلبها ليس كلها مما أصابه البلاء. هذه النقطة الثانية التي نود أن نذكرها هنا باختصار. النقطة الثالثة أن نبين في هذه المقدمة أن الفقه مصوغ ومبني شكلا ومضمونا بالدليل الشرعي، وهذا أمر يخالل الفقه في سداه وفي لحمته، وهذا قد تجده متجلا في مواقع محددة، منها من هذه المواقع المفاهيم الفقهية. هذا أولا، المفاهيم الفقهية لا يضعها إلا الشارع، والفقيه يكشفها يستكشفها ويكشفها ولا يضعها ولا علاقة له بها. المفاهيم هذه التي يتبصر بها الفقيه مواقع الأحكام ويزن بها الصور الفقهية التي تعرض لنظره يضعها الشارع، كيف يحصلها الفقيه؟ لأن هذا الأمر كثيرا ما يبحث عنه، فيقال إذا كان الشارع هو الذي يضع مفهوم البيع، مفهوم الإجارة، مفهوم الاعتكاف، مفهوم المساقات، مفهوم الأضحية، مفهوم الكفارة، فكيف يحصلها الفقيه؟ كيف يحصلها؟ كيف يبني الفقيه المفهوم؟ وكيف وما هو المسلك الذي يتبعه حتى يصل إلى ذلك؟ الفقيه يتبع الأدلة الشرعية ويجمع بين مضامينها، فإذا بحث في موضوع فإنه يبحث عن الأدلة الشرعية التي وردت فيه ويجمع مضامنها بعضها إلى بعض، بعد استقراء تلك الأدلة ثم يصير بعد ذلك إلى وضع حد تعريف على وفق المادة التي جمعها، فإن كان قد وجد المانع وضع ضده، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا تبيعوا التمر حتى يبدو وصلاحه، حتى يبدو وصلاحه، يأتي الفقيه ويجعل وصفا يرفع هذا المانع. فإذا قال مثلا لا يباع ما لا ينتفع به فإنه يضع شرطا وهو ما ينتفع به، وإذا قال لا تبيع ما لا تملك جعل ما الملك شرطا في العقد، هكذا يفعل. يعني يتتبع الأدلة التي ورد فيها النواهي في مواقع الأحكام، ويتبع النصوص التي وردت فيها الشروط، ثم يجمع ذلك كله بالإضافة إلى الحقيقة التي تتبين بفعل الشرع وقوله، فيجمعها ويركب منها المفهوم. فإن كان ما أخذ من ذلك مانعا وضع قيدا يدفعه ويحترز به منه، وإن كان ما أخذه ركنا جعله سطرا في المفهوم، وإن كان شرطا ثبته شرطا، فيجيء القول أي الحد الموضوع في ذلك مركبا. ولذلك إذا ذهبت إلى التعاريف الفقهية، الحدود الفقهية والتعاريف الفقهية، فإنك تجدها مركبة في الغالب، والسبب في ذلك هو هذا الذي ذكرناه، أن الفقيه تتبع الأحاديث، تتبع القرآن، تتبع الأدلة الشرعية، يجمع مضامنها، فإن كان وجد الموانع وجد ما يدفعها، وإن كان وجد الشروط جعلها في مقام الشروط، وإن وجد أن الركن جعله سطرا أي جزءا من الحد أو المفهوم. هذا المتجلى الأول. المتجلى الثاني الذي يتجلى فيه هذا الأمر هو وضع هيئة للأبواب. قد يقول البعض بأن باب البيع صياغته وبنيته وضعت بنظر الفقيه، وهذا خطأ، هذا خطأ. بنية الباب الفقهي لا بد أن توضع بكلام الشارع، ولذلك تجد أن هذا الباب تجده على وضعية معينة، وضعية معينة. ما الذي يجعل هذا الباب مختلفا عن هذا الباب؟ القول الشرعي والنهي الشرعي الذي ورد في ذلك الموضوع هو الذي يبني هيئة ذلك الباب. يستحق هذا الكلام أن نقف عنده شيئا ما حتى نفهمه. وضع الأبواب، لننظر مثلا في باب البيع، هيئته التي بني عليها تظهر في ماذا؟ في المعتبر والملغى، في المعتبر والملغى. من الذي وضع هذا الشيء ليعتبر، ومن الذي وضع هذا الشيء ليلغى؟ من؟ عندما تدخل إلى الباب، باب مثلا من أبواب الفقه، تجد أن بعض الأمور ملغات وبعض الأمور مثبتة. من فعل ذلك؟ من الذي يبني البناء الأبواب الفقهية فيلغي أمورا ويثبت أمورا، وبذلك تتكون صورة الباب على وفق هذين الركنين؟ الشارع. الشارع هو الذي يفعل ذلك. وبهذا فإذا وجدت بابا ملغا فيه بعض الأمور ومثبتة فيه بعض الأمور، وفي باب آخر على ضده، فالذي فعل ذلك وصاغه وبناه هو الشارع. هذا أول. قد يقول بعد: لا أرى هذا الأمر، أنا لا أرى هذا الأمر ولا أنظر إليه. إذا أردت أن تعرف ذلك فعليك بالمقارنة. المقارنة مثلا إذا أردنا أن نأخذ البيع ونأخذ مثلا باب النكاح أو باب الصرف، ثم ننظر فيما يعتبر في هذا ولا يعتبر في هذا، وما الذي يلغى في هذا ويعتبر في هذا. فمثلا المناجزة، من الذي أزال وجوبها في باب البيع وجعلها في باب الصرف والأبواب الأخرى؟ من الذي وضع هذا الأمر هناك؟ من الذي بنى الفقه على دفع الغرر كيفما كان ولم يلغيه في باب النكاح؟ من فعل ذلك؟ من الذي يتساهل، من الذي تساهل في أبواب معينة كالحدود وتشدد في أبواب كمثل أبواب الربا؟ صياغة الباب في باب التشدد وفي باب اللين وفي المعتبر وفي الملغى، إنما يكون ذلك بالدليل الشرعي، وأغلب ذلك ثبت بالسنة. هذا أمر يجب على الطالب أن يتنبه له، وسوف تتكرر عليك الأمثلة في الأبواب، وسوف تسأل نفسك عن هذه الصياغة كلما خرجت من باب معين. فربما تسأل نفسك: أنا خرجت من هذا الباب بصورة، ودخلت هذا الباب فوجدته على صورة أخرى، من الذي وضع صورة هذا الباب على هذا الأمر، وما الذي وضع هذا الباب على هذا الأمر؟ ذاك ما ستقف عليه بنفسك إذا كنت تتبع معالم البحث عن خصائص الأبواب وعن الفوارق بينها. لن تجد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنوا على أقواله وأفعاله وتصرفاته هذه الأمور. الأمر الثاني: المواضع. من الذي فرق بين المواضع وأعطى لهذا الموضوع حكما ولهذا الموضع حكما؟ مثلا في باب الشهادة، من الذي أعطى للشهادة في الأموال نوعا من الشهادة، ثبت في باب الأموال نوعا من الشهادة، وثبت في باب العقود نوعا من الشهادة، وثبت في باب الأعراض نوعا من الشهادة، وثبت في باب الدماء نوعا من الشهادة؟ من الذي يفرق بين المواضع؟ من فرق بين المواضع سوى الرسول؟ وماذا فعل الفقهاء سوى أنهم اتبعوه وكانوا على سننه ماضين من غير تبديل ولا تغيير ولا تحريف؟ هذه من متجليات السنة النبوية، تغيير النظر إلى المواضع. قلنا تغيير النظر إلى الأبواب من السنة، فلنقل كذلك تغيير المواضع أيضا بحسب نظر الشرع إليها. هذا أمر مهم عليك أن تراقبه في الفقه وتلاحظه وتبحث عن أصله وعن أسبابه وعن موجباته، فستجد أن ذلك مبني على السنة، السنة النبوية. الأمر الآخر وضعية المناطات. من الذي يحدد مرتبة المناط العلة؟ من الذي يحددها؟ شكون اللي كيقول هذا المناط نعتبروه وهذا المناط نلغيوه؟ من يلغي المناط ومن الذي يعتبره؟ من وضع هذا المعيار، هذه المعايير في اعتبار المناطات؟ الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل ذلك. لأن ربما تجد في واحد الباب أن مثلا غرار معتبر وفي واحد الباب غير معتبر، الجهلة معتبرة هنا غير معتبرة هنا، كما في الماء مثلا، في من الحمام وفي كذا وفي الماء الذي يشربه الإنسان من السقى ولذلك. تقول من أين جاء إلغاء الغرار هذا؟ من الذي حدد لهذا المناط هذه المرتبة في هذا الموضع؟ السنة، السنة، سنة، السنة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وقالها، هو الذي يحدد من مرتبة المناط. فالفقيه لا يتعبد الله وحده فقط بتنزيل الحكم، لكن يتبع الرسول في كل شيء، في العمل بالحديث، في وضعية الأبواب، في وضعية المواضع، في مرتبة المناط وهي العلل. كذلك نفس الأمر. الأمر الثاني تخصيص القواعد. من الذي يخصص القواعد؟ يضع القاعدة ويخصصها. بالنسبة للمذهب المالك والشافعي والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخصص القواعد، فإذا خصص القاعدة ألغاها. انظر مثلا الأمثلة التي وردت في هذا الباب وهي كثيرة، كمثل مثلا المصرات التي خصصت بها قاعدة الخراج بالضمان. من الذي فعل ذلك؟ من الذي خصص في باب بيع ما لا تملك في باب السلام؟ كل هذه الأشياء التي تجدها مخصصة من العموم هي بسبب بموجب السنة وبمقتضى السنة. كذلك أيضا إلغاء القواعد، إلغاؤها في الباب، كيلغيها في الباب. هذه سنة تلغي القواعد في الباب. لا يمكن لك أن تدخل مثلا في باب الربا قاعدة الأغلبية. قاعدة الأغلبية في الربا مستحيل أن تدخلها، لأن الشارع رفض قبولها فيه. فلا يمكن أن تقول مثلا الربا قليل والحلال كثير وهذا شيء نادر، فلا يمكن لي أن أتصرف هناك ما تصرفت في باب الغرار فألغي الغرار ليسير، لأن هذا أمر مجدى عليه في العقود. لا، لا يمكن أن تستعمل قاعدة الأغلب في باب الربا، بل وجود رائحة الربا ترجع على الأمر بالفساد. من الذي ألغى هذه القاعدة؟ من الذي ألغى قاعدة الاحتياط في الدماء؟ فلا يمكن لك أن تقول أشك في فلان، إذا من الاحتياط أن نحكم عليه مثلا بالقتل لأننا نشك في قتله فنحتاط، والاحتياط من أمور الدين كذا. لا يمكن، لأن هذا المقام ملغيت فيه هذه القاعدة. وما هذه إلا أمثلة بسيطة، ولو توغلت في الفقه لوجدت أن الشريعة شيء آخر. ستجد الشريعة الإسلامية شيء آخر، وهي أن سداها ولحمتها ووضعية المناطات ووضعية الأبواب ووضعية الملغى ووضعية المعتبر وكل شيء إنما هو بوضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. هكذا. هذه مسألة فقط لفتنا إليها الانتباه، ليعلم الدارس للفقه، ليعلم دارس الفقه أن الذي يبني ليس هو الفقه، وإنما الذي يبني حقيقة هو الرسول. أن ما تشوف أنت المسائل هكذا، انظر إلى جذورها وأصولها، صياغتها، من الذي جاء بصياغتها، وهكذا. فقد دلفت الانتباه، وإلا فهذا يحتاج إلى كلام طويل من أجل ترسيخه بالأمثلة في النفوس. الأمر الرابع أن من امتازوا بتوسيع السنة النبوية هم الفقهاء. تقول ليش كتعمل أنت بالسنة؟ كتعمل بالسنة في فرعين، أما الفقهاء فيعملون بها في فرع وفي معنان، في الفروع والمعاني. وهذا هو الفرق بين دارس الفقه والذي يريد أن يدرس ألفاظ الحديث هكذا بتجرد بدون آلات، أو يعملون بالحديث من حيث الألفاظ ومن حيث المعنى، وهذا باب واسع. كيف ذلك؟ خذ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. الناظر في ظاهر الألفاظ أنه يقول هذا الحديث ورد في الوصية، وسياق الوصية يوجب أن يكون الثلث كثير في الوصايا، هذا منتهى القول. لكن الفقهاء لما فعلوا هذا، بل جعلوا الثلث كثير قاعدة منفصلة فعملوا بها في كل مواضع وضع مفهوم التغليب. فإذا أرادوا أن يعلموا ما هو الغالب استحضروا هذه القاعدة، فقالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، فيجعلون ما فوق الثلث من باب الكثير. وطبقوا هذا أو طبقوا هذه القاعدة في فروع كثيرة، منها مثلا الجنازة التي شتتت فلم يبقى منها شيء، قالوا: إن بقي منها الثلث فقد بقي ما يغسل. وكذلك فعلوا في جائحة التمر، فقالوا: إن أجيح التمر وكان الثلث هو ما أجيح فإن هذا يعتبر من موجبات رد العقد لأنه كثير. وهكذا وهكذا وهكذا. وستجد عشرات من الفروع الفقهية مردها إلى العمل بهذا الحديث من جهة المعنى، وهذه جهة يجب أن يتفطن لها الناظر في الفقه حتى لا يقول إنه يعمل بالسنة. إذا كنت تعمل بالسنة فلتعمل بها من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، وهذا هو الذي ينبغي التفطن إليه حتى لا يظن ظان بأن مطبق السنة هم الذين يأخذون بالظواهر وينسون هذه الجهات العظيمة. خذ مثلا: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. مثلا فالذي ورد أن هذا الحديث ينصرف إلى جهة إلى حكم القطاط، لا، قالوا: لا، هذا يستبطن معنى، فلنطبق الحديث من جهة اللفظ ولنطبقه من جهة المعنى ولنستفيد من جهة اللفظ ولنستفيد من جهة المعنى. فاستخرجوا من ذلك المعنى الذي قصد وهو عسر الاحتراز، فقالوا: عفي عما يعسر الاحتراز منه إذ أخذوه بطريق التلازم. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. هذا أمر رابع. أمر الخامس الذي نود التنبيه عليه، والكلام في هذا الموضوع ربما يحتاج إلى ترسيخه في النفوس إلى كلام طويل وأدلة كثيرة حتى تنتهض النفس من أجل تلقيه على وجهه الصحيح، على وجهه الحقيقي. ولكن ما دام الدرس الفقهي آت وما دام هذا الأمر سوف يتكرر، فلنتفطن لهذه الأشياء ولنلاحظها ولنتأملها لنجد أن فعلا هذا الفقه من صناعة الرسول قلبا وقلبا. خليك من الكلام أنه أن فقه ما عرفش الحديث وخالفه وربما غلط في فهمه وربما استصرف فيه على نحو، هذه مسألة اجتهادية. نحن نتحدث عن الباني الحقيقي لكي يعطي الهندسة الباب ويعطي المادة المقبولة ويعطي المادة المرفوضة ويحدد لك ما تأخذه وما تتركه ويحدد لك قيمة الدليل في الأبواب، يعطيك قيمة الدليل ما نطيت تستعمله ما هو قيمته في هذا الباب، ويعطيك كيف تستفيد من الحديث، وهل تقتصر على الظواهر أم تخترق الأمور إلى ما هو أعمق. كل هذا عليه الطبع النبوي وغير ذلك مما قد تجده إذا كنت باحثا، مما قد تستغرب منه أن ينسب المذاهب الفقهية إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول مثلا أبو حنيفة ولا شافعي، أبو حنيفة ولا شافعي والمالكي، نحن نتحدث عن المهندس للأبواب، قيمة الدليل، مكان الدليل، متى يلغى الدليل، متى يعتبر الدليل، هو المتحكم الحقيقي وليس غيره. ممن له مقام في هذا الباب. إذا كنت منصفا وأردت أن تعرف الحقيقة فعليك أن تبحث بنفسك عن هذه الحقائق لتكتشف العجب في هذا الأمر، ولتعلم أن الفقه لا علاقة له بما قد يصرف عنه من أنه مقالة بشر. نعم مقالة بشر من حيث الكشف والاستكشاف ومن حيث الفهم، ولكن المادة والمتبع والمتروك والمعمول به وغير المعمول به لا بد أن يرجع إلى صاحب الشرع. الأمر السادس أو الخامس والله أعلم، أنا وصلنا الله أعلم، نقول السادس من باب الجبر أن عوارض الظن، وقد ذكرنا هذه المسألة ذات يوم فلنكررها من أجل أن نعلم بها بعض الأمور التي تبنى عليها، أن عوارض ظن المجتهد تنزل منزلة العوارض الجسمية، ذكرنا ذاك النهار وبينا أن ما يعرض لجسمك من صحة تتبعها الأحكام، وما يعرض لجسمك من مرض تتبعه الأحكام. إذا كان هذا في الجسم مما هو مثبت بالنص فكذلك ظن المجتهد أيضا عوارضه مثل عوارض الجسم. فإن كان ظن المجتهد قد قام به الإثبات يتبعه الحكم الشرعي، كالمرض الذي في الجسد يتبعه الحكم الشرعي وهو جواز التيمم وجواز الإفطار نفسه يتبعه الحكم. ظن المجتهد إذا قام به الإثبات تتبعه الأحكام، وإن قام به النفي تتبعه الأحكام، كالعوارض الجسمية التي جعلت أسبابا للأحكام الشرعية. قد يقول قائل ما يمكن شيء، أنت الآن ظنك وأنت لست مجتهدا بالمعنى الفقهي المعروف، أنت بنفسك إذا كنت تريد أن تصلي للقبلة ثم اجتهدت ثم لم تصب وصحح لك الشرع صلاتك بهذا الفعل، ظنك هذا تتبعه الأحكام، ظنك هذا تبعه حكم الصحة، ولو خالفته فإنه يتبعه البطلان. فكيف يجعل الظن في باب الصدقة في باب الزكاة وفي باب الصلاة وفي باب التي فيها كلها تحقيق المرض، كلها فيها نفس الأمر، كلها ورد فيها نفس الأمر، وهو جعل الظن معتمدا في وصفه في بناء الحكم عليه، معتمدا على وصفه في بناء الحكم. كيف لم يجعل الشرع ظن المجتهد الذي هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه المكلف كيف لم يجعله محل الأحكام الشرعية؟ خلاصة الكلام أن الذي يعتقده أرباب النظر في الفقه أن ظن المجتهد يحمل أسباب الأحكام، ما تقرر فيه فهو السبب الشرعي للحكم، فإن تقرر فيه سبب الإثبات فهذا الذي في قلبه سبب للإثبات، وإن تقرر في قلبه نفي الحكم فهذا النفي سبب للحكم، كهذا الذي ذكرناه في عوارض الأجسام وفي العوارض الخارجية الأخرى التي تتبعها الأحكام. معنى هذا أن هذا الذي يسوقه البعض من أجل القدح في نظر المجتهد بدعوى النسبية في الإدراك أمر غير مؤثر، لأن النسبية في الاجتهاد لا تنفي الشرعية، كون هذا الفقيه مثلا يرى هذا الحكم ثابتا باعتبار اجتهاده ونظره وأدلته والآخر يرى خلافه وقد يرى ضد ما يراه الآخر، هذا لا ينفي شرعية هذا الأمر، لأن التعلق ليس بذات الحكم في واقع الأمر وإنما هو بوصف ديني وعقلي وظني المجتهد، هذا هو متعلق الحكم. ولذلك فسوق النسبية من أجل القدح في الفقه كلام فارغ، والنسبية لا تنافي الشرعية، وبذلك فما ساقه البعض من القدح في فهم العلماء للنصوص تقول لك لا إن فهمه محمل بجملة من الإدراكات ومن المعارف التي ساقته إلى هذا الأمر وغيره جاء على ضد ذلك فاهتدى إلى عكس هذا المقال، هذا لا تأثير له إذا كان هذا الفقيه قد أتى بالاجتهاد على تمامه، إذا أتى به على تمامه واستفرغ الجهد وبالغ فيما يجب أن يبلغ فيه فقد أتى بما وجب عليه، كمثلك تماما إذا كنت في فلاة وأردت أن تصلي واستفرغت الجهد في البحث عن القبلة حتى غلب على ظنك جهة، غلبت على ذهنك جهة معينة فصليت إليها، فإذا كان أمرك كما هو معروف أن فيه القبول وفي الصحة وفي كذا وفي القبول وفيها وإن خالفت القبلة إلى آخره، فكذلك حال المجتهد بلا خلاف. فظن المجتهد سبب الحكم، فينزل حينئذ ظن المجتهد منزلة الأسباب الشرعية، ينزل ظن المجتهد منزلة الأسباب الشرعية للأحكام. فظن المجتهد قد يعد وصفه من خطاب الوضع، كهذه الأسباب المادية التي نراها في الخارج كالزوال وغروب الشمس إلى آخره. وهذا هو المعتقد الذي يجب على كل ذي نظر في الفقه أن يعتقده، وبذلك فإنك تعذر أرباب الفقه ولا تصفهم بما يصفهم به من لا يفقه حقيقة هذا الأمر في الدين ويتكلم هكذا حبا في القدح وخرق حقد في النفوس على أهل العلم، وهذا كله معروف أنه أمر إنما يذهب إليه من لم يذق الفقه ولم يشم رائحته. أما من شم رائحة الفقه فبالضرورة يدرك أنه سيعلم هذه الحقيقة، ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالحديث الذي هو أصل في هذا الباب وهو معروف. الأمر السابع في هذا الباب هو التنبيه على أن الغرض في الفقه ليس هو الإدراك للفروع، وإنما هو البناء على المدرك. البناء على المدرك وليس فقط الاجترار وحفظ الفروع، فهذا ليس فقه. الفقه صفة في النفس وليست صفة في الورقة، وإلا فإن الكتاب إذن سيكون فقيها. فإذا قيل الفقه فمعناه وصف قائم بالنفس، يجب أن يكون قائما بالنفس، ويجب أن يكون منشئا للأفعال الحية العلمية، أن يكون فعلا حيا في النفس، والحي تظهر عليه الحركة، تظهر عليه الآثار، الحي من صفاته الحركة والآثار. ولذلك فإن الذين يتخذون الفقه من أجل أن يخلقوا المريدين ليس غرضهم الفقه، بل غرضهم المصلحة الذاتية، المصلحة الذاتية. لأن الفقه ليس إحالة على الفقيه ولا على الدارس، بل على الموضوع وما ينطق به الموضوع وما ورد في الموضوع. فإذا كنت تدرس مسألة فقهية فهي التي يجب أن يصرف إليها النظر، وهي التي يجب أن تسألها وتستفهمها بأدوات الاستفهام العلمي المطلوب، وهي التي يجب أن تورد لها الأدلة التي ترد عليها، وليس كلام الشخص. فهناك انفصال بين الدارس للفقه وبين الفقه، الفقه شيء والدارس مخبر ومبلغ فقط، فإذا بلغ لك الكلام انتهى دوره، صافي انتهى كلامه. فليمل قلبك حينئذ إلى تقويم هذا القول والنظر في الموضوع واستدعاء ما ورد في ذلك من الأدلة من أجل أن تنفصل عن هذا الشخص إلى المادة العلمية المطلوبة. نعم، المذاهب ليست من أجل خلق الطبقات ولا من أجل خلق الطوائف والأحزاب ولا من أجل استغلال في الأمور السياسية. الفقه معرفة بالدين وبحث عن الأحكام الشرعية وتعلق بالشريعة الذي يرد لها أن تزول، تعلق بالشريعة الإسلامية ولو على سبيل التحصيل العلمي ولو على سبيل الإدراك لها والحفاظ عليها على كما وردت. هذا من أهمية الفقه، أن كثيرا ما وقع الانهزام والإحباط في كثير من نفوس الناس يخيلون للناس بأن الفقه قد انتهى زمانه، والمفروض حينئذ الانفصال عنه وعدم التعلق به. ولا يخفى ما في هذا من المكر والخداع، بل يجب البقاء على دراسة الشريعة الإسلامية كما هي بكل أبوابها بكل مسائلها كما وردت بتفاصيلها الفقهية على ما أراده الله تعالى من ذلك. هذا أمر لا بد من التنبيه عليه. أما صناعة المريدين فهذه ضد الفقه، بل هو ضد العلم. أنت مبلغ فقط، بلغ ما عندك وأخبرنا بما ترى ثم دعنا نرى، فلست نبيا ولست رسولا ولست معصوما، ولا نقبل في هذا الدين إلا ما يسند إلى المعصوم. يجب أن نفهم هذا. عندما يقال لك بأنك أخطأت فهذا هو الأصل، وعندما يقال إن إمامك ليس معصوما هذا لا نقاش فيه، وعندما يقول لك أنا لا أتبع إلا المعصوم هذا هو الدين، ولا نقاش في هذا الأمر، ولا يمكن أن نناقش في ذلك أحد. ولذلك الفقه معناه هو فهم المنزل بطرق علمية دقيقة والوصول إلى ذلك على الوجه المطلوب. أما المريدين وخلق الطبقات وخلق هذا يقول برأي وهذا يقول برأي من أجل أن يخلق له الجماعات، نحن الآن لا نصنع طلبة العلم، نحن نصنع بشران يتبع البشر مش يتبع الفقه. فقضى ذلك على الفقه، وقضى ذلك على الملكات العلمية، وقضى ذلك على طريقة التفقه، وقضى بذلك على الاتصال بسيد البشر. وأصبح هذا الموضوع بمثابة ذلك المريدين الذين يدورون حول إنسان معين، منه يأخذون وإياه يسمعون، فصار كمثل فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا ليس فقه، فقه ما عندوش علاقة بهذا النوع من التربية. إحالتك على الموضوع لينطق الموضوع بحقيقته وجلب ما ورد في الموضوع من أجل الحكم فيه، هذا هو الفقه. بعض الناس يقول لماذا إذن تدرسون بهذه الطريقة في المذهبية؟ هذه الطريقة مختارة لأنها تمكننا من الآلات، تمكننا من الصناعة، لسنا قادرين على أن ندرس الحديث ونصل به إلى الدرجة التي يمكن لنا أن نستخرج بها كل ما يجب أن يستخرج، ثم إن مراحل في الفقه قد لا نصل إليها بدراسة الحديث وحده. لا تنتفض، تقول لا خليت الحديث، إلى الحديث نرجع ومادتها هي هذه، وإذا ثبت أن شيئا يخالف الدليل الشرعي فليذهب إلى الجحيم، لا حاجة لنا به، ما نديره. إذن فأولا من هذا الذي الآن تعطى له الدراسة للكلام الشرعي فيأتي به على تمام وجه وأن يكون قادرا على أن يتفقه فيه بالدرجة المطلوبة؟ من هو في هذا الزمن؟ كل الذين يستنبطون الآن من الأحاديث مهما سماهم الناس بأسماء يخطئون. كل هذه الأشياء التي تستخرج من الحديث الآن ويفتى بها فيها أخطاء فقهية كلها بدون استثناء، وذلك لأن تمام النظر في الدليل يحتاج إلى منهج، والمنهج من أصولها الجمع بين الأدلة، والمنهج من قواعده النظر من جميع الجهات، والمنهج من أركانه النظر في المآل، والمنهج من شروطه أولا معرفة المعنى. فكل هذه الأشياء يجب أن تكون من مقومات النظر في المنهج. المسألة الثامنة أن ما يعاب في الدراسة الفقهية من الاقتصار على المسائل معينة ليست ذات أهمية كبرى في حياة الناس، هذا أمر حقيقي. لكن العقل الفقهي لا يعوزه أن يمد عمله ونظره إلى تلك الجزئيات التي تسمى بالنوازل والتي تحدث، هذا لا يعجزه. إذا كان قد تمكن من الأدوات وتمكن من المنهج النظري في الأدلة وكان ذا دراية بالمسالك المتبعة في هذا الباب، فهذا لا يعوزه أن يتكلم في كل جزئية عرضت بمقاييس علمية وأصولية وقواعد ثبتت في هذا المذهب، لا يعجزه. هذا أولا. ثانيا، أن بعض ما لم يصل إليه المد الفقهي يمكن أن يصل إليه، فالأصول الشرعية قد تستوعب كل جزئية عرضت كيفما كان نوعها وهكذا. إذن فالمسألة تحتاج فقط إلى المهارات الفقهية، وهذا هو الذي نحتاج إليه. فإذا ما وجد ذلك كان البناء حينئذ على طرف التمامة وليس بالأمر الصعب كما يعتقد. إذن هذا الأمر الآن قال بأن الآن نحن نعيش أمورا تحتاج إلى الأحكام الشرعية وتحتاج إلى الحلول الإسلامية، وأرباب النظر في الفقه ما زالوا يعكفون على بعض الجزئيات التي قد درسها المتقدمون على تمام، فلماذا لا تنشئون مسالك جديدة تستطيعون بها أن تمدوا النظر إلى ما يجب أن نمد إليه من الجزئيات والنوازل والأمور الطارئة في زماننا؟ هذا واجب. لكن هذا الأمر يحتاج إلى الذربة والملكة، ومن أين نكتسب هذا؟ نكتسب بطريقة دراسة الفقه، لأن الأشياء تلحق بالنظائر ووحدة المسالك ووحدة القواعد، فإذا ما تمكن المرء من ذلك أمكنه حينئذ أن يتصرف في هذه الأمور على الوجه الذي تقتضيه المصلحة الدينية. الأمر الثامن، أن التوجيه لا يدل على الرجحان، لذلك ربما تسمع أننا سنوجه قولا فقهيا في أمر فتظن أن هذا هو منتهى الكلام في المسألة. لا، توجيه رأي فقهي بدليل أو بقاعدة أو بمناط أو بأصل شرعي لا يدل على أنه راجح على غيره، فقط الرجحان يدل على وجود مسلك الاتصال بالشرع فقط. إذا ما قلنا مثلا هذه المسألة توجه على أنها تخرج على قاعدة كذا، أو هذه المسألة يمكن أن يستدل بها كذا، هذا لا يدل على أن هذا الفعل راجح كما قد يتوهم. لأن ربما تستدل مثلا بالحقيقة الشرعية وتستدل بالحادث فيقول صافي انتهى الأمر، هذا هو الحق. لا، هذا بيان لما يجب أن يكون مبينا في هذا الموضوع. أما المسألة فيمكن أن يسترسل فيها النظر بعد ذلك بجلب أدلة أخرى والمسير إلى الرجحان عند الفتوى. أقصى ما يكون في الفقه أن يبين لك التوجيه، أقصى ما يمكن في الفقه أن يبين لك التخريج، هذا الفرع يخرج على قاعدة كذا، ويذكر لك وجه دلالة هذه القاعدة عليه وأن الدخول سليم. أما كون هذا الأمر راجحا أو مرجوحا أو كذا، فهذه مسألة يجب أن تطلب بعد ذلك، فإن وراء ذلك أمور أخرى لابد من المصير إليها. الأمر التاسع، أن الألفاظ التي تريد علينا وللتعلق بها الأحكام على ثلاثة أقسام. اللفظ الشرعي، وهذا لا دخل لأحد فيه. اللفظ العرفي، وهو الذي كان له معنى في الزمان النبوي فهذا يجمد، أعود أكرر أن اللفظ العرفي في الزمان النبوي يجمد على معناه الذي كان عليه في الزمان النبوي، ولا يدخله التغيير ولا التبديل، وإن تغير معناه فيما بعد فذلك لا يؤثر في معناه الأصلي ولا يبدله. والمعروف أن الألفاظ اللغوية التي تتعلق بالأحكام يعتبر فيها الزمن النبوي فقط، وأعيد من ذلك الخف والجورب. الجورب الكتب ماشي جورب، التقاشر سميته التقاشر، يتقشر لأنها تظهر كالجيجة على حسب أنها مثل القشور. على كل حال هذا ليس بزوره، ومن مسح عليه فليعيد صلاته. الدرهم، الدينار، الصاع، سفر يوم وليلة، كل هذه معناها مجمد بالزمن النبوي. الدينار في الزمن النبوي، الدرهم في الزمن النبوي، يتعلق بالأحكام ديال الزكاة. كذلك الجوراب، كذلك الخوف، كذلك سفر يوم، كل هذه لا يمكن أن يحلها ما يسميه أهل العصر بالتطور. ودابا ما هو القطع الغيار الذي نقص من أدمغة الحداثيين في هذا العصر؟ شنو القطع، شنو المصباح اللي خاصو؟ الشرعية، الشرط الشرعية. هذه الآلة المهمة في دماغ الفقيه سقطت من أدمغتهم، كيعرفوهاش هو بمجرد ما أنه ينظر إلى الأشياء يستحسنها فيريد أن يجعلها من الدين. مسكين الله تعالى صلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليحدد ويضبط ويضع المناهج ويضع الحقائق، ولا يمكن لك أن تتحرك في هذه الدائرة إلا إذا كنت نبيا أو رسولا تريد أن تنسخ هذه الشريعة، وإذا كان الأمر كذلك فهذه مسألة أخرى. هذا هو دبل الحدثين العلمانيين لبسوا لبسة النبوة ولبسة الرسالة دون أن يعلموا أنهم كذلك. وفي بعض المرات يلبسون لباس الكهان، يتكهنون، ونظرا لأن كل من دخل في الدين لابد أن يقع في هذه المصيبة يقعون فيها، يلبسون لباس الأنبياء. يقول لك لا سيدي تطورت اللغة، وهذا نبقوا حنا دائما شادين في ذلك الدرهم القديم. الدرهم دابا هو هذا الذي عندنا، والدينار الدينار الكويتي، الدينار الإماراتي، وعيش سيدي عصرك. وشكون انت خويا كاع، شكون انت باش تحدد لي الدينار في الكويتي ولا في الهندي ولا في الباكستاني؟ شكون انت؟ بحالي بحالك، من انت؟ لا تطور. اذا كل الالفاظ التي كانت في الزمن النبوي اذا تغيرت بمعنى اخر نغير المعنى. مسكين، مساكين، هذه وظيفة الرسول وحده، لا فقيه، لا عالم، لا ولي، لا صالح، لا أحد يستطيع أن يمس هذه المسألة أبدا إلى يوم الدين. وهذه وظيفة الأصول، هذا هو العمل الأصولي، أن يثبت في عقيدة الناس أن هذا الموضوع انتهى فيه الكلام، أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي. ولهذا من جملة الآن ما يسمى عندهم بتغيير الخطاب الديني، أنهم يقولون بأن هذه الألفاظ الآن التي كانت في الزمان النبوي تبدلت، ولا بد أن تبدلوا معناها ما يسمونهم بمراعاة العصر. إذن الصلاة علاش ما نبدلوش كاع حنا الصلاة ونسميوها شي حاجة أخرى ونتهناو من هذه الصلاة؟ نسموها مثلا إعطاء تفاحة لزيدين، وهذه أقيموا الصلاة، هز التفاحة وأعطيها لزيد، صافي أقيموا الصلاة هاك إيه سمعا وطاعة بسم الله. هذا هو الذي سيصير إليه الأمر، يعني أن الدين سينسلخ من تأصيله وشرعيته وسيصير إلى جملة من السفهاء. القصد في الشرع لا بد منه، ولا بد من مراعاة مقاصد الشرع في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة حمل اللفظ على معناه، لابد أن تراعي قصد الشارع في ذلك الموضع. الموضع الثاني مرحلة تنزيل الحكم على الجزئيات، هذه مرحلة ذا القصد لابد أن تراعيه وإلا أفسدت الدين. لابد أن تراعي قصد الشرع عند الفهم وعند التنزيل. مقاصد الشريعة هي التي تظهر فيها حكمة الله تعالى، تظهر فيه آياته. رأيت بعض الناس في هذا العصر فيما يسمى بفلسفة الفقه قد قال بأنه يمكن أن نتوصل إلى تحديد الألفاظ الشرعية بطرق علمية. وكانت تصدر واحد المجلة قبل، وكان في واحد الموضوع في فلسفة الفقه، وكان من جملة ما أريد في هذه المجلة الدعوة إلى إثبات الحقائق الشرعية والدينية كذا كذا إلى آخره بطريقة ما يسمى بالعلوم العصرية. ورأيت لبعضهم بعض التطبيقات وهي كلمة الغروب. معلوم أن الشيعة المغرب عندهم يكون بزوال الشفق. وقت اللي كيصلوا الناس العشاء يلا وصلها من المغرب. صلونا صلاة المغرب عند غير الشفق. قال ولقد استعملت، وشو دابا الفقه الجديد، استعملت قواعد رياضية بالمثلثات فأثبتت أن هذا هو وقت المغرب. مغرب من؟ مغربك أو مغرب الشرع؟ أثبتت مغربك، ولكن مغرب الشرع من الذي يحدده؟ حدده الرسول عليه السلام، انزل فاجدح لنا. أنت الآن هذا المغرب الذي في دماغك ليس هو المغرب الذي يتعلق بالأحكام الشرعية، كما فعل أيضا بعضهم في مسألة تحديد ما بين غروب الشمس إلى الشفق، هل يعد من الليل أو يعد من النهار، في الولادات، في الإجارات، في كذا في كذا. وبنى على ذلك فروعا فقهية، هذا في المذهب الجعفري، ما يسمى بالمذهب 12 الشيعي الصفوي. الشيعة رحمهم الله مبقوش. كذلك أيضا فيما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ما بعد طلوع الفجر إلى غروب، قال هل هو من الليل أو من النهار؟ قال استعملت طريقة الرياضيات. وهذه لا ما فيها لا الرياضيات ولا كيميائيات ولا فيزيائيات، هذه ألفاظ شرعية، إن كانت شرعية فهو لصاحب الرسالة، وإن كانت عرفية تجمد بالعرف في زمانه، وإن كانت لغوية فاللغة العربية هي التي تتحكم فيها. ولذلك باب التأويل عند أهل السنة مغلق مسدود، كل لفظة وردت في الشرع لا تخرج عن هذه الألفاظ الثلاثة. إذا أردت أن تتصرف فيها فلا بد من منهجية، ولا بد من عقيدة تصحب ذلك المنهج، ولا بد فيها من الإسناد إلى صاحب الشرع. يعني لا بد أن يكون فيه الإسناد إلى صاحب الشرع على كل حال. أظن أن هذه هي بعض المقدمات التي سنح بها الزمان في هذا اليوم، وربما سنورد بعض المقدمات الأخرى التي تزيد لهذه الأمور ترسيخا في النفس إذا دخلنا في متن الكتاب، اشتغلنا بذكر مضامنه الفقهية إن شاء الله تعالى. نقتصر على هذا القدر، وإلى لقاء آخر يوم السبت الآتي إن شاء الله في مثل هذا الوقت. نقول شكي تطلع تنعص إن شاء الله. نعم، لأن البداية تكون يوم الأحد فقط، وهذه قاعدة قديمة فيها أسانيد، حتى فيها الإسناد، كل شيء بالإسناد. وصلى الله.